بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان خلاصة الإشكال على التمسك بالآية بأنه إذا أريد من ماء الموصولة الجامع بين الفعل وبين التكليف لزم من ذلك استعمال الموصول في معنيين، أو لزوم استعمال النسبة في معنيين على الاختلاف في التقريب باختلاف اللحاظ كما شرحناه في الأبحاث السابقة. وقد حاول جمع من الأعلام التفصيل عن هذا الإشكال المذكور، وقد ذكر المحقق العراقي قدس سره في حاشيته على فوائد الأصول صفحة 332، والظاهر أيضا أنه أشار له في نهاية الأفكار عندما تعرض للبحث في الجزء الثالث، عندما تعرض للبحث عن الآية أشار إلى هذا التفصي عن الإشكال. وقد تبنى هذا الجواب جمع ممن تأخر عنه كالسيد الشهيد قدس سره كما أفاد في البحوث في الجزء الرابع عندما بحث هذه الآية. وحاصل الجواب عن هذا الإشكال، عليكم السلام ورحمة الله، بأنه نشأ من خطأ في هذه الآية أو في مفردة أو في فهم مفردة من هذه الآية، حيث قلنا بأنه ماء الموصولة إذا أريد منها التكليف فيكون نسبة الفاعل إلى ماء الموصولة نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، يكلف تكليفا كذا، لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها، فيكون التكليف على نحو المفعول المطلق. ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق غير نسبة الفعل إلى المفعول به. والذي ينبه على ذلك، يعني الفارق، ما أشار له الميرزا النائيني، قال عمق حين الإشكال قبل ما نجي نجاوب نعيد الإشكال بتعميق آخر، أن هناك فرق بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. الذي يؤكد الفارق ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره في الفوائد الجزء 3 صفحة 332، فقد أفاد بأنه ذكروا في محله في المغني بأن المفعول به لا بد أن يكون له وجود وتحقق في وعائه قبل ورود الفعل عليه، فلا بد أن يفرض أن هنا مفعول به متقرر قبل أن يرد الفعل عليه، فنسبة الفعل إلى المفعول به نسبة العارض إلى المعروض، متفتين؟ ولا بد لتحقق العروض من فرض وجود المعروض وتقرره ثم بعد ذلك يأتي العراض. وفائدة الفعل، ركزوا، صار مغني بحثنا الآن، وفائدة الفعل بأنه يوجب اتصاف هذا المفعول بوصف، لم يكن ثابت له قبل عروض الفعل. مثلا تقول اضرب زيدا أو ضرب زيد عمرا، خب عام مفروض الوجود له تحقق، ثم بعد ذلك نسب الفعل إليه ضرب زيد عمرا، قبل أن يعرض الفعل على المفعول به لا يتصف زيد بالمضروبية. ما خلنا الضاربية والمضروبية في اللغة، وبحثه في ابن الناظم مفصلا. ابن الناظم درست ابن الناظم لو ابن عقيل شيخنا شيخنا لا ما ينفع ابن عقيل ابن الناظم يا سيد ما عليك من سيد ابن الناظم ابن الناظم هو الشارح هو 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 ابن بعد هو ابن بعد اسمه هو اسمه الشارح هو تلقى المطالب مباشرة من أبيه فعند أسرار من أبوه ينقلها قال الآب أو قال وهذا إذا قال قال الشارح من الشارح يعني ابن الناظم يعني وابن الناظم يعينك كثيرا على فهم المغني بعمق لأن المغني فهمه تشكيكي فهم المغني بعمق إنما ببركة ابن الناظم فتباحث في ابن الناظم شيخنا وفهم المختصر بدقة ببركة ابن الناظم أيضا بالوجدان وكنا لا نفهم مطالب الزمخشري ومطالب الرضي قبل كن أدرس قطر أفتح الزمخشري ما أفهم شو يقول الزمخشري الكشاف ولا نفهم كلمات الرضي في الكافي الكافي شرح في شرحه بعدما درسنا في ابن الناظم أخذنا فيه صار عندنا هالكتب متعارفة فهمها أيسر صار ثمانية إمام الكشاف يتضح الرضي بعد نفس النمط ماله في التفكير ونفس النمط في التحليل ونفس النمط في الاصطلاحات فيعينك والأهم حواشي الخضري وحواشي كذا بعد دخلتنا شيخنا من عالم القديم قبل 10 سنوات هذه الأمور واضح راحت خب فاتصاف المفعول به بالمضروبية إنما حصل ببركة تعلق الفعل بالمفعول به المفروض الوجود ولهذا الزمخشري أشكل على كلمات بعض من النحويين في هذه الآية خلق الله السماوات وقع كلام بينهم أن السماوات مفعول به أو لا ذهب جمع أن السماوات مفعول به خلق الله السماوات أشكل عليهم الزمخشري بهذه النكتة التي ذكرنا أن السماوات لا تقرر لها في وعاء الوجود قبل عروض الفعل عليها قبل الخلق إنما صارت متحققة ومفروضة متحققة الوجود في وعائها بورود الفعل لا قبل ورود الفعل ولهذا قال تعريف بل السماوات ليس مفعولا به بل لها وشنه بحث آخر من العلاقة بلا خب أما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق فهو نسبة الإيجاد للوجود ليست نسبة فرض المتعلق متحقق قبل ورود الفعل ليش؟ لأن المفعول المطلق كيفية من كيفيات الفعل شأن من شؤون الفعل طور من أطوار الفعل ولا معنى لتحقق كيف الفعل وشأن الفعل وطور الشيء قبل وجود نفس الشيء فلا يمكن فرض ملتفتين فلا يمكن فرض المتعلق وهو المفعول المطلق قبل فرض الفعل فتقول ضرب زيد عمرا ضربا شديدا او ضرب ظالما اكرم زيد عمرا اكرام حاتم هذه اكرام حاتم لا تحقق لها قبل عروض الفعل وهو أكرمه فمن هنا يتضح أن نسبة الفعل إلى المفعول به غير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق لأن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة كون الشيء طورا من أطواره بلي وشأنا من شؤونه، أما الفعل مع المفعول به، المفعول به ليس طورا وشأنا من الفعل، بل هو وجوده منحاز عن الفعل. وفائدة عروض الفعل اتصاف شيء زائد لم يكن موصوفا قبل العروض. خب على أي حال، ولهذا لا يمكن فرض نسبة واحدة بينهما، والنسب معاني حرفية والمعاني الحرفية جزئية، فلا يوجد جامع بين المعاني الحرفية. ويرجع الإشكال، يقول المحقق العراقي قدس سره بأن هذا الكلام كله صحيح، ولكنه لا ينطبق على مورد الآية، وذلك لأنه المراد من التكليف الذي هو الفعل المعنى اللغوي، وهو مأخوذ من الكلفة، جعل الإنسان في الكلفة والمشقة، لا يكلف يعني لا يوقع العباد في مشقة، هذا معنى الفعل رحمك الله. وأما المراد من ماء الموصولة الذي عبرنا عنها بالتكليف، هذا التكليف بالمعنى الاصطلاحي مو بالمعنى اللغوي، بمعنى الوجوب والحرمة، بتفتين التكليف الذي قلنا أنه بل الذي قلنا في الاحتمال الثالث أن المراد من ماء الموصولة التكليف، ما معنى التكليف؟ يعني الوجوب، يعني الحرمة، يعني التكليف بالمعنى الاصطلاحي، يعني الجعل الشرعي،
ذات الحكم الشرعي
وهو الوجوب والحرمة، الذي مرجعه إلى خطاب اعتباري قانوني درسنا في الأصول حقيقة الحكم. فمرجع الآية هكذا، مرجع الآية لا يوقع الله العباد في مشقة حكم إلا حكما أعلمها، تفتين إلا خطابا أعلمها، عبر إلا وجوب أعلمها، إلا اعتبار أعلمها. فالمراد من التكليف هنا غير التكليف الذي أخذ في رتبة المتعلق، واضح الفكرة؟ وإنما حصلت الشبهة للخلط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى العرفي، إذ من الواضح أن التكليف بالمعنى اللغوي وهو إيقاع الشخص في المشقة، غير مسألة التكليف بمعنى الاعتبار والجعل والخطاب الذي هو حقيقة الحكم كما درسنا في الأصول. ما هو تعريف الحكم؟ قالوا تعريف الحكم اعتبار الشيء على ذمة المكلف في مرحلة الإنشاء والجعل، وبحثه السيد الشهيد مفصلا في الحلقة الثانية والثالثة إذا درستم هذا المطلب. فالتكليف بالمعنى اللغوي غير التكليف بالمعنى الاصطلاحي، فمرجع الآية لا يوقع الله العباد في كلفة حكم وخطاب إلا خطابا أعلمها، إلا اعتبارا وإنشاء أعلمها. ونسبة إيقاع العبد في المشقة إلى الخطاب نسبة الفعل إلى المفعول المفعول به، واضح؟ فهو معناه ومفعول به، كلف الله العبد حرمة كذا، تفتين كلف الله العبد وجوب كذا، هذه وجوب حرمة كلها نسبتها إلى الفعل، نسبة المفعول المفعول به. فإذا يندفع الإشكال حينئذ الذي سجل على شنو؟ على الآية، حيث إن ماء الموصولة أريد منها الجامع بين الفعل وبين التكليف بمعنى الوجوب والحرمة، وهذا الجامع نسبته إلى الفعل نسبة واحدة وهي نسبة المفعول به، فلا يلزم استعمال النسبة في معنيين، أو استعمال أو نضطر أن نقول باستعمال الموصول في معنيين. هذا جواب أول. جواب ثاني، وهذا الجواب أشار له المحقق العراقي كما قلت لكم في حاشيته على الفوائد، وقبله السيد الشهيد الصادر في البحوث أيضا. في البحوث خلنا نشوف الصفحة في هذا الكتاب. البحوث شيخنا، هذا كتابنا شيخنا درسنا فيه حواشينا، للأسف ما حط صفحة بل الجزء الجزء صفحة 32 الجزء الخامس مو الرابع الجزء الخامس صفحة 32. لا ما مو هالنكتة، نكتة أخرى للعراقي غير هذه. في الحلقة الثالثة قصكم؟ لا مو هالنكتة، هذه النكتة قبلها بس ما أشار لها الذكر في التقرير في الحلقات في التقريرات. لا إشكال ثاني الآن، لأن هذا الثاني لعله قصدكم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني للمحقق العراقي قدس سره هو أنه تارة نفترض بأن الخصوصيات وهي نسبة الفعل إلى المفعول به، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، تراد ببركة استعمال الموصول مباشرة، ففي مقام الاستعمال يوجد تعدد في الخصوصية، فالمتكلم استعمل الموصول في رتبة الاستعمال في الجامع، وأراد بإرادة استعمالية حينئذ نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ونسبة الفعل إلى المفعول به، فنقع في المشكلة. إذ التعدد في المدلول الاستعمالي لنسبتين متغايرتين مآله إلى، مع فرض عدم وجود الجامع بين النسبتين، مآله عبا وروحا إلى استعمال النسبة في الجامع، وحيث لا جامع فلا بد من استعمال النسبة، استعمال النسبة الواحدة المأتي بها في نسبتين، وهذا غير معقول. ولكن تارة نقول أن التعدد إنما نشأ ببركة الانطباق والتطبيق لا ببركة الاستعمال، فمثلا هي النكتة سيالة ذكرها الأصوليون، مرت عليكم، تعدد إما في مقام الاستعمال أو في مقام الانحلال. مثلا يقول الشارع أكرم العالم، هذا العالم تارة يكون عادل، تارة يكون فاسق، تارة يكون هاشمي، تارة يكون غير هاشمي، تارة يكون لبناني، تارة بحراني، تارة حجازي، وما شاكل ذلك. فهل يوجد في مثل هذه الموارد تعدد في استعمال اللفظ، فاستعمل لفظ العالم في أكثر من معنى، أو أن اللفظ قد استعمل في الجامع والتعدد بلحاظ عالم الانطباق والتطبيق؟ تفتين؟ من الواضح أن المستعمل استعمل لفظ العالم فيما وضع له في طبيعي العالم ألا بشرط، وإنما الاختلاف بلحاظ عالم الانطباق لا عالم الاستعمال. فلا يلزم في مثل هذا المورد استعمال اللفظ في أكثر من معنى ومقام إطلاق من هالقبيل. تارة ندعي بأن المستعمل استعمل ماء الموصولة في معنيين، وأراد خصوصية الفعل مع المفعول به وخصوصية الفعل مع المفعول المطلق في مقام الاستعمال، فصر مشكلة. بلي لا يعقل وجود جامع بين النسبتين أو جامع بين الموصولين، تأتي الإشكال تنفتح الإشكال. تارة نقول لا، لا يكلف الله نفسا إلا ما يكلف، ما تعلق يكلف بما، وش أعراب ما؟ مفعول به بلا إشكال، ما شو أعرابها؟ مفعول به. هل أحد يشكك في الإعراب إنما تعال مفعول به مفعول مطلق؟ هي تعدل في التطبيق. وإلا ما بلحاظ عالم الاستعمال صارت متعلق ليكلف، وأريد من ما المعنى الجامع المبهم الشيء لا يكلف. أنا ما أقدر أقول لا يكلف الله إلا الشيء الذي آتاها، فالمراد من الماء الشيء. غايته في مقام الانطباق بعد ذلك ينطبق هذا الشيء على كذا وعلى كذا، وعالم التطبيق خارج عن حريم عالم الاستعمال، فلا يلزم استعمال اللطف في معنيين ولا استعمال النسبة في معنيين. والوجدان شيخنا، والوجدان قاضي بذلك. نحن نرى أنه يصح أن تقول أكلفك بما أعطيك. كلف الله العبد ما أعطاه، وهو يريد أنه ما أعطاه في مقام الاستعمال الجامع، لكنه في مقام التطبيق تارة الماء بمعنى المال، تارة بمعنى الفعل، تارة بمعنى التكليف. وهذا تعدد في مقام التحليل والانطباق، لا يقتضي التعدد بلحاظ مقام الاستعمال. واضح النكتة؟ فحتى لو جاء شخص وقال هنا لا فرق بين التكليف بالمعنى اللغوي والتكليف بالمعنى الاصطلاحي اللي جبنا الجواب الأول، نقول حتى لو حافظنا على أن التكليف هنا تكليف بالمعنى الاصطلاحي، لم يستعمل في التكليف بالمعنى الاصطلاحي، وإنما التكليف بالمعنى الاصطلاحي إنما نشأ في عالم التطبيق لا في عالم الاستعمال، فهي خصوصية خارجة عن حريم الاستعمال، فلا يرد الإشكال. الإطلاق، إطلاق، إطلاق، وش المانع من الإطلاق؟ لا يوجد مانع من الإطلاق إلا المحذور الذي ذكرته. ولهذا الشيخ ما عنده محذور الإعلام، يقول نتمسك بإطلاق ماء الموصولة مثل ما ذكر أحمد بل النراقي. سياق ما السياق لا يقول، السياق لا ينافي الإتيان بكبرى تعليلية تنطبق على المورد وغيرها. شيخنا بالعكس، المفروض السياق يجيب نكتة تعليلية عامة تنطبق مع السياق وغيره، وإلا لو فسرت ما بمعنى المال يصير تأكيد، فرجعنا إلى المشكلة. وليس الإشكال نكتة سياقية الآن، الإشكال ما عندنا مانع، ما عندنا محذور، ما حد ذكر محذور في الإطلاق إلا استعمال اللطف معناه، وإلا هم يقولون مقتضى القاعدة صحيح والإطلاق. ولهذا مقتضى الإطلاق موجود شيخنا، إنما من لم يقبل الإطلاق لوجود مانع. ما أحد ذكر في البحث مشكلة في التمسك بالإطلاق، مشكلة استظهارية إثباتية، إنما المشكلة مشكلة ثبوتية فقط. السياق السياق عام. لو قلت لك شيخنا مو صحيح الاستظهار، مو صحيح الاستظهار شيخنا، لو واحد صحيح ما ذكره الشيخ كل علام إشكال عند استظهار للعلام، إشكال إشكال ثبوتي. مثلا لو قلت لك الصبي لا يجب عليه الصلاة لأنه رفع القلم، حيث رفع القلم عن الصبي، هل أحد يقول بقرينة السياق المرفوع والصلاة؟ مع نقية السياق المفروض تقول ببركة السياق المرفوع والصلاة. لا إشكال عندهم أنهم هنا يقولون نحافظ على أن المرفوع قلم التشريع الأعام من التكليفي والوضعي، وهذه كبرى كلية ساقها الإمام لأن المورد صغرى لها. هي قاعدة يا هو نفس المورد، نفس. ليش ما تقيد الماء؟ ما موصولة، لماذا تقيد؟ ما هو نقطة التقييد؟ السياق لا يصل لتقييد لرفع اليد عن الإطلاق ولا شيء. ماء موصولة، ماء مطلقة مبهمة، ليش تقيدها؟ التقييد بلا موجز. السياق قرينة ليست قرينة على التخصيص. يقولون هذا ذكروا أكثر، يعني أكثر من مورد. السياق غاية ما يقتضي أن القاعدة تشمل المورد لأنها تختص بالمورد. السياق لا يوجب الاختصاص بالمورد، ما يثبت. بس إذا فسرتها بالمال، ليش تفسرها بالمال؟ ما هو الموجب للمال؟ عندنا إطلاق لما عندي أنا الإطلاق، ليش تخصصها؟ خي خروج عن الإشكال، لأن صار إشكال إشكالهم ثبوتي الآن. الآن العراقي رايد يدفع الإشكالات الثبوتية، إشكالات ثباتية ما في إشكال إثباتي عالتا. نعم. إذن الإشكال الذي سجل على الآية إنما هو بلحاظ إرادة الخصوصيات بلحاظ عالم الاستعمال، وإلا بناء على استعمال الموصول في معناه الكلي العام وإرادة الخصوصيات الأخرى بلحاظ عالم التطبيق والتحليل لا يرد عليه الإشكال. ولعله لأجل هذا أو ذاك ولا أعلم، قال الشيخ فافهم تعبير فافهم عادة، هو يقول فافهم غير فتأمل، فافهم يعني ما نقول هي التعبير فافهم، لا فافهم غير تأمل، تأمل يعني في إشكال على المطلع، تأمل جيدا في إشكال وفي دفع، فافهم أيضا نفس الشيء، هناك إشكالات قد ترد على كلامنا ولكن تندفع. فهل يمكن دفع هذين المحاولتين؟ هل يمكن دفعها أو لا يمكن دفعها؟ تعرض، أنا شرحت المطلع، تعرض سيد المنتقى قدس سره في المنتقى في الجزء الرابع إلى هذا المطلب صفحة 378 إلى ما بعد، وحاول الجواب عن هاتين المحاولتين، فلا حيض هل هي تامة أو لا، بحث في بحث أعمق إن شاء الله في دراسات أعمق نرى أنه هذا الكلام تام الذي أفاده العراقي أو غير تام. هذا تمام الكلام في شرح ما أفاده المصنف وأمره بالفهم. وهنا ينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، لو فرضنا يا شيخ مهدي أن الآية تمت وبالخير عمت إن شاء الله، ما تقولون تمت غير عمت، تمت الآية، خش العب ليش هالدوخة الرأس على هالدوخة، ليش على هالدوخة الرأس، تمت الآية، وش تريد أنت تقول؟ ما الموصولة مطلقة؟ مطلقة، نمشي إياك شبيدنا. فنقول هل الآية بناء على إطلاق ماء الموصول إلى التكليف تدل على البراءة التي يريدها الأصولي أو لا تنفع في إثبات البراءة التي يريدها من؟ الأصولي. هذا مهم، هذا مفروض، هذا مهم البحث، احنا نبحث عن أي براءة؟ معنا رأسكم احنا في أول يوم أو أول ما دخلنا البحث أو نرأس مدوقناه أنه عندنا براءة شرعية وبراءة عقلية واللي نريد إثباته شنو كذا فإحنا نطبق على الآية، كل أدلة نطبق عليه، هل الآية تدل على البراءة الشرعية التي يريدها الأصولي أو أن مفاد الآية مفاد قبح العقاب بلا بيان؟ فلا تصلح أن تكون واردة ولا تصلح أن تكون معارضة لدليل الإخبار لو تم، أو قلنا أن مقتضى القاعدة دفع الضرر المحتمل مثلا، فماذا، ما هي مقدار الآية، كم وزنها، كيلو كيلوين 10، وش رأيكم شيخنا، وش تفهم الآية، هل تفيد أم تفيد؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هل تنفع أو لا تنفع؟ أفيدونا؟ اشرب شاي شيخنا قبل ما تدري ليش اشرب شاي. وقع الخلاف بين الأعلام، أحسنتم جميعا، وقع الخلاف بين الأعلام في هذه النقطة، فقد أصر النائني والعراقي على أن الآية لا تنفع الأصولي، بينما بعض الأعلام كالسيد الشهيد قدس سره في البحوث في في المصدر السابق الجزء الخامس صفحة 34 قال لا الآية تنفع. بيان كلام العلمين أو الاتجاهين، الاتجاه الأول لأهمية المطلب أنا قاعد أتعرض إليه لأنه غرضنا هو البحث هذا كلام الإخبار والأصول، والشيخ الأعظم سيأتي والشيخ الأعظم يرى أيضا أن الآية لا تنفع الأصولي، كأنه سيأتي آخر تعليق عنده في آخر الآيات يقول ولو تمت جميع الآيات لا تثبت لا تصلح ماذا لمعارضة دليل الاحتياط. فالشيخ العظام يرى أي اتجاه؟ الاتجاه الأول. فنحن لازم في كل آية نبين هالمطلب مهم، كل آية وكل دليل، لأن الشيخ بيان بيعلق تعليق عامة ما يحتاج نرجع للأدلة المرفونة نبين. فإحنا الآن في كل دليل لابد أن نبين هذه الحيثية. العراقي النائني قبلهم الشيخ العظام يقول لا تنفع لأن الآية تقول تنفي التكليف قبل البيان قبل الإعلام والإيصال، فلو جاء الشارع وأعلم المكلف بأن الواقع المشكوك يجب فيها الاحتياط فقال احتاط أيها العبس الخش آدمي احتاط في الشبهات التحريمية، فيقال أن الاحتياط مما أعلم الله به العبد فلا يشمله لا يوقع الله العبد في المشقة ولا يكلفه لأنه لم يعلمه بالتكليف، هو أعلمه بالتكليف وقالوا احتاط التفتين. نعم لو لم يبين الاحتياط لم يقل احتاط أو لم تتم أدلة الاحتياط لإجمال التعارض لضعفها السند ما تمت، فأنا ما أحرص أن الشارع أعلمني فأقول لا يكلف الله نفسا إلا ما، وأنت لم تؤت ولم تعلم بالاحتياط فقل شماكو هنيئا مريئا. ولكنه بعد إذا تمت أدلة الاحتياط فقد أعلم الله العابد. إذن مفاد الآية في الحقيقة مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهي تنفي الكلفة من قبل التكليف مع فرض عدم وصول التكليف. أما لو وصل التكليف وهو أنه يجب الاحتياط لا معنى أن تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى فلا تكليف، هو أتاك الله علمك بوجوب الاحتياط. فمفاد الآية مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فأدلة الاحتياط على تقدير تماميتها تكون واردة على قبح على الآية وعلى قبح العقاب بلا بيان، لأنها تفيد أن إيجاب الاحتياط واصل. هذا كلام النائني، كلام الشيخ الأعظم، كلام العراقي. السيد الشهيد الاتجاه الثاني يقول هل الآية ناظرة إلى السببية أو ناظرة إلى الموردية؟ في التحليلات شيخنا، هل هي ناظرة إلى السببية أو الموردية؟ شو يعني سبب الموردية؟ وقد تعرض له هذا السيد الشهيد في الحلقة الثالثة. درست حلقة ثالثة لو ما درست شيخنا؟ ما درست حلقة ثالثة ها؟ الشيخ ما درست شيخنا ما درست حلقة ثالثة؟ تدرس فيها فعلا. خب في الحلقة تعرض إلى هذا المطرح، فأنا أشرح إجمالا وإيكال تفصيله إلى الحلقة، وشرحنا في الحلقة الثالثة اللي أحب بل موجودة المكتوبات أطهامها مكتوبات موجودة. فرق بين الموردية والسببية، أي ما هو المراد من الآية يا شيخ مهدي؟ خلنا نرجع يقول لك سيد الشهيد تحليل سيد الشهيد تحليلات عندنا. يقول تارة تكون الآية ناظرة إلى السببية بمعنى أن الله لا يوقع المكلف في المشقة ولا يكلفه بسبب تكليف لم يعلمه إياه، أي سببية. لا يوقع الله العبد في الكلفة والمشقة بسبب تكليف لم يعلمه إياه. فلو أعلمه إياه بلي لا مانع أن يوقعه في المشقة والضيق ويقول له بلي أنت غير مرخى العناء. فبناء على السببية يتم كلام الشيخ الأعظم والنائني والعراقي، لأنها تنفي السببية فتقول المولى لا يكلف العبد بسبب شيء لم يعلمه، فإذا أعلمه وقال يجب الاحتياط فله أن يكلفه بوجوب الاحتياط. وتارة نقول لا، الآية ناظرة إلى الموردية، أي في المورد الذي لم يعلم الله العبد بحكم الواقعة فهو مرخص، فلا يوقعه في مشقة الاحتياط ولا التكليف الواقعي. في المورد وفي الواقع التي لم يعلم الله العبد حكمها لا يوقع العبد في مشقة، لا مشقة الحكم الواقعي ولا مشقة حكم ظاهري، ما يوقع في الضيق. فهنا مورد وهو شرب التتن، هذا مورد شرب التتن مورد، الله ما أعلمني بحكمه، ما هو حكم شرب التتن؟ ما أعلمني. فيقول ما دام ما أعلمك في المورد حكم المورد، ما أعلمك بحكم المورد فلا يوقعك الله في المشقة. وإن شئت قلت بتعبير آخر، تارة المولى يبين حكم الواقعة فيقول حكم الواقع الوجوب، حكم الواقع الحرمة، حكم الواقع الكراهة. وتارة لا يبين الشارع حكم الواقع ونبحث ما هو الذي جعله الشارع عند الشك في حكم الواقع، هل المجعول الاحتياط أو المجعول البراءة؟ تفتين؟ المورد الذي لم يبين الله حكم الواقعة فيه ولم يعلم المكلف حكم الواقعة، هل جعل الاحتياط أو جعل البراءة؟ الآية هذه تقول في المورد الذي لم يعلم الله العبد بالواقعة فحينئذ لم يجعل العبد في كلفة فهي تنفي وجوب الاحتياط، وهذا الدليل سيتعارض مع دليل الاحتياط القائل في المورد الذي لم يعلمك الله بالتكليف الواجب عليك هو الاحتياط، فيحصل تعارض بين الدليلين، لأنه في المورد الواحد مورد واحد مورد ما لم يبين الله لم يعلم الله بالحق، أحدهما يقول احتط، الآخر يقول أنت مطلق العنى ما وقعك الله في الضيق بسببي تكليف لم يعلمك إياه، وما لم تكليف فأنا أقول لم يوقعك الله في الكلفة. وبعبارة لخ يعني أخرى، شيخنا فارس راقيمة بعبارة لخ، هو أنه بيان حكم الواقعة تارة بلحاظ شخص الواقعة وتارة بعنوان عام يشمل الواقعة ولو بالحكم الظاهري. فتارة أسأل الشارع ما هو حكم هذه الواقعة؟ فتقول الوجوب الحرمة، فبين الله الواقعة بلحاظ حكمها الواقعي. وتارة ما يبين حكم الواقعة، يعطيني بيان عام يقول احتط عند الشك، فالواقعة المشكوكة حكمها وجوب الاحتياط، هذا مو بيان للحكم الواقعي وإنما بيان عام يشمل الواقع بلحاظ الحكم الظاهري. واضح الفرق؟ تارة تقول شرب التتن حلال شربه، يعني لحم الأرنب حرام، ما يقول حرام حلال، يقول أن هذه الواقعة المشكوكة أعلمك حكمها بعنوان عام ظاهري وهو وجوب الاحتياط. يقول السيد الشهيد بناء على الموردية الآية ناظرة إلى الحيثية الأولى والحيثية الثانية، فهي تقول في المورد الذي لم يعلمك الله التكليف فحينئذ أنت مرخى العنان لم يجعلك في ضيق، فينفي وجوب الاحتياط ولا أقل. هو استظهر الموردية بعدين، ما ندخل في البحث، واستظهر الموردية مو سببية. بلي شخص اللي هو في المورد الذي لم يعلم الله العبد حكم الواقعة فهو يقول بأنه هذا، يقول أنت بل مرخى العنان، ما كلفك الله، ما وجب عليك الاحتياط، لم يعقرك بالضيق والكلفة، تفتين. هو يقول، هو جاب بعدين قرينة على أن المراد الموردية بس مو محل بحثنا الآن، يقول لا أقل. أنا أقول إجماع، ما ندري الآن هل الظاهر من الآية النظر إلى الموردية أو النظر إلى السببية. فإذا دار الأمر بين المعنيين فيحصل عندنا إجمال، فحينئذ تسقط الآية عن الاستدلال لإثبات البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية بمعنى يعارض. أنا أقول هو بالعكس، أنا يعني هي مو تكمل، هو إشكال على يعني مش عليه، أقول لو صار إجمال، هي التعبير مالي أنا شوي بدي صوف لسان، لو صار إجمال لمن صح الإجمال؟ لو صار عندنا إجمال، هل المعنى الآية موردية أو سببية؟ إذا صار إجمال ما ثبت دليل يعارض كلام الإخباري، واضح؟ أنا صحني شوي صوف لسان، أقول إذا تارة نستظهر السببية فيتم كلام الشيخ والنائيني والعراقي، تارة نستظهر الموردية فيتم كلام السيد الشهيد، تارة نتردد. هل نزاع بين الأصوليين؟ صار عندنا مشاكل، شو ما نفتن صرنا بعد ما ندري بسبب النزاعات، ما هذه هي موردية هي سببية، شو نصر الآية مجملة من هذه الحيثية. إذا كانت مجملة فلم يثبت دليل يعارض دليل الاحتياط لو تم، فتكون النتيجة أيضا لصالح من الشيخ الأعظم. ولهذا حاول السيد الشهيد أن يستظهر شنو الموردية لكي يتم كلامه. واضح الفرق بين الموردية يا شيخنا؟ تو شو تفهمون؟ هل الشيخ شو حكى يقول في المورد الذي لم يعلمك الله بالتكليف أنت لم يوقعك في المشقة، فما في احتياط احتياط مشقة، فما جعل الله العبد في مشقة تكليف لم يبينه لك، لم يبين لك حكم حكم الواقعة، أو أنه لا، أو يقول لا السب بسبب عدم علمك بتكليف، بسبب سواء كان تكليف بلحاظ الواقع حكم واقعي حكم ظاهري، أنت ما أوقعك الله في الكلفة، ما أوقعك الله في الكلفة إذا لم يعلمك بحكم الواقع لا بعنوانها الأولي ولا بعنوانها الثانوي. واضح؟ لا يوقعك الله في الكلفة ما لم يبين لك حكم الواقع لا بعنوانها الأولي ولا بعنوانها الثانوي وهو الحكم الظاهري. الشيخ الأعظم والأعلام قال هاي الظاهر الثاني مو الأول.
شيخنا ما يصير أن سيد الشهيد قيدها بلا مقيد،
مو مقيد بقى، يقول هو ظاهرها جديد، ظاهر الآية نفي الاحتياط، نفي
كأنما بالواقع،
بل يقول معنى الآية هكذا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إذا ما آتاها التكليف والوجوب والحرمة فلا يكلفها، هو معنى الآية هذا. انتون قيدت الآية، يقول الآية هكذا معناه، يقول لم يوقع الله العبد في المشقة وفي الكلفة وفي الاحتياط في مورد لم يعلمه بالتكليف، وهذا يتنافى مع ما دل على أن الله يوقع العبد في الكلفة والاحتياط إذا ما بين له التكليف، لأن احتياط ماذا يقول؟ احتياط في المورد الذي لم يبين لك، الله أوقعك في الكلفة، قد احتاط دليل البراء يقول الشرقك لا تحتاط، وهو أقام قرآن أيضا على الموريدية بغض النظر عن تماميتها أو لا.
تأييد الشيخ نعم
يقال هذا ليس إتيانا، يقول لا يكلف، لا يكلف، لا يوقع العبد. هل يحتاج إلى بيان قراءة ماله يعني الآن؟ راجع قراءة
مو في التكليف،
بل ملتفت. ولهذا أنا بيّنت كلام المشهور بأنه نتمسك بإطلاق الإتيان.
نعم.
في شرح بيّنت نتمسك بإطلاق الإتيان، لكن هو أقام قراءة راحضها لكي يبين أن الآية لا نظر لها إلى البيان بلحاظ العنوان الثاني، بل هي سيقت لنفي العنوان الثاني عليها. هذا الآن المهم في الآن في الفهم أن هنا اتجاهان، ما هو الصحيح هذا بحث آخر ليس هنا محله. فهو يجيب هذا بين لا حكم ظاهري. ما هو الحكم الظاهري؟ البرالة واختيار. يقول لا يوقعك الله في المشقة، فأنت محتار، فأنت بريء مرخص. فما جعله الشارع في المورد الذي لا تعلم بتكليف الواقع هو البراءة. هذا حكم الاحتياط، هو حكم الحكم الظاهري والبراءة. نعم.
هذا يقال الشيخنا قبل
نعم.
حكم البراءة وحكم الاحتياط مو حكم واقعي من
حيثية، لا لا لا.
من حيثية معينة.
بل يخصه حق ثانية حيثية، احنا قلنا واقعي ثانوي. ولكنه حكم ظاهري لأنه مأخوذ في موضوع الشك. بلحاظ أنه البراءة والاحتياط مقيد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي، فبهذا اللحاظ حكم ظاهري. نعم هو حكم واقعي، وثانوا بلحاظ أن الشارع جعل أحكام ظاهرية، هذا بحث آخر. ولكن صرخ الحكم الظاهري غير صرخ الحكم الواقعي.
نتيجة داخل تحت الواقعي، يعني
واقعي بالمعنى الثاني الموسع، بمعنى معين، وخارج بمعنى
يعني،
بل خارج، بس بيان ليس بيان لحكم الواقع، ليس بيان لشرب التوتون، بيان عام ليس موضوعه شرب التوتون، موضوعه المشكوك حكمه، وليس بيان للواقع بما هي هي، بيان الواقع بما هي هي شرب التوتون، أما المشكوك حكمه الواقع ما هو هذا بيان ثانوي يشمل الواقع بعنوان ثانوي لا بعنوانين أو أولي. على أي حال ها بدكم درس شيخ خمسة مادي؟ لا نواصل شو؟ تعطيل جيد، مستعجلين أهلا واصل. نعم فإحنا عندنا تعطيل هم نواصل شو عشان نكمل البحث. هذا الإشكال الثاني، التنبيه الأول. التنبيه الدوم يعني الثاني شيخ يوسف. التنبيه الثاني، لا يكلف الله نفسا، يعني الأصولي لو دخلوا في التفسير وش يسوون شيخنا؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول المحقق النائيني عقل الشيخ الأعظم، عقله يقول الآية لا تنفع في إثبات البراءة، لأن الظاهر من الآية أنها تشير إلى أن المولى لا يعاقب العبد قبل الإعلام والإيصال، وحيث إن الإيصال والإيتاء والإعلام منسوب له. ركز في المطلب مهم. فغاية ما يستفاد من الآية نفي العقاب مع عدم صدور البيان. أما لو صدر البيان من جهته ولكنه لم يصل لإخفاء الظالمين فلا تنفي الآية البراءة، فلا تثبت الآية البراءة. بيان ذلك درسنا في كتب أخرى الحلقة الثانية مذكور، فرق بين الصدور والوصول، أكل يركزوا عليه في هالبحث. وغرض الأصول ماذا يثبت؟ أنه ما لم يصل التكليف إلى العبد فهو مرحل عنان، فهو مرخص، سواء صدر من المولى أو ما صدر، إذ قد لا يصدر من المولى أصلا بيان كما لو فرضنا ما بعث رسول أو بعث رسول ولم يتعلق غرضه لأجل مصلحتين بإصدار البيان لتدريجية الأحكام وما شاكل ذلك. يأي وتارة يصدر البيان يصدر البيان إلا أن الظالمين أخفوا البيان وضاع علينا البيان والبيان مولا تصدى لحفظ غرضه خب وبيّن وليس نظام عالم المادة يقتضي أن يطرق المولى باب كل مكلف إلى بيته ويأتي بالتكليف صحيح؟ ليست المصالح أمن الموجه يطرق باب كل واحد مكلفين يعطيه عشان الظالمين ما يخفوا عالم تزاحم المادة لا يتقتضي ذلك فوظيفة المولى أن يصدر البيان فهل الآية تدل على أن المولى لا يوقع العبد في المشقة قبل أن يصدر البيان أما لو صدر فإن الآية لا تتكفل نفي الكلفة والمشقة أو أن الآية أوسع من ذلك تقتضي أن المولى والله سبحانه وتعالى لا يكلف العبيد ما لم يصل التكليف لهم بحيث حتى لو صدر من المولى ولم يصل فلا يعاقب فهل مفاد الآية أن لا تكليف قبل الصدور أو لا تكليف قبل الوصول واضح الفكرة أفاد الميرزا النائني العرفي من أكثر الأصول عرفية هو الميرزا النائني معروف وتبعه على ذلك جمع من الأصوليين أن أقصى ما تدل عليه الآية أنه لا يعاقب المولى ولا يكلف قبل أن يصدر منه البيان قبل أن يؤتي البيان والإيتاء نسب إلى المولى نسب قبل أن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من هو الذي يؤتي من هو الذي يعلم المولى ووظيفة المولى الإعلام والصدور لا الإيصال لكل شخص شخصا فالآية تدل على أنه لا يكلف الله العبد قبل أن يصدر البيان قبل أن يبعث الرسول قبل أن يبلغ الرسول فقبل أن يبعث الرسول قبل البعثة أو أن الرسول قد بعث ولكن لم يبلغ لا يكلف الله عبد قبل أن يصدر منه بيان كيف يصدر البيان؟ بأن يبعث الرسول ويبلغون فلو صدر البيان وآتى المولى من جهته التكليف وأعطى التكليف وأعلم بالتكليف ولكن الظالمين أخفوها فيقال الآية لا تدل حينئذ على نفي الكلفة ونفي التكليف حينئذ لأن المولى أعلم العبيد بالتكليف غايته أن التكليف ما وصل إليهم لمانع خارجي لا من جهته والآية لا تتكفل إثبات لا تتكفل إثبات أن لا تكليف إلا بعد الوصول بل غاية ما يستفاد منها لا تكليف إلا بعد الصدور ولهذا قال النائني هي عبارته يقول على فرض ظهور صفحة 333 على فرض ظهور الآية الشريفة في إرادة التكليف من الموصول هل تريدوه؟ على رأسنا يومين على المطلب وإرادة الوصول والإعلام من الإيتاء فأقصى ما تدل عليه الآية المباركة أن المؤاخذة والعقوبة لا تحصل إلا بعد الرسول وإنزال الكتب والتبليغ الأحكام والتكاليف إلى العباد وهذا لا ربط له بما نحن فيه من الشك في التكليف بعد البحث والإنزال والتبليغ وعروض اختفاء التكليف لبعض الموجبات التي لا دخل للشارع فيها ما من شيء يقول الإمام ما من الرسول يقول ما من شيء يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به ما وصل فحينئذ لا يمكن التمسك بالآية لإثبات المخلق. أيضا العراق الظاهر عند نفس الإشكال. دقيقة بس. تعبتوا الأصولي يفتح المخشيخ. نعم. خليك بعد تنسى التعب والملل. يقول بعبارة أخرى، عبارة أخرى العراقي صفحة 379 من المنتقى، صفحة 379 يقول يعني قرر مطلب العراق. قال الإيتاء، الإيتاء يعني نكتة أخرى تقريب آخر، بما أنه منسوب إليه جل اسمه فهو عبارة عن إعلامه بالتكليف بالسبب المتعارف. كيف أقول لكم أوصلك التكليف لبابك لدارك أطرقك الباب؟ لا، يقول بالسبب المتعارف. ما هي السبب المتعارف لإتياء التكليف من قبل المولى؟ وهو إعلامه بطريق الوحي إلى أنبيائه وأمرهم بتبليغ الحكم، فما لم يعلمه يكون عبارة عن ما لم يبلغه لأنبيائه أو عما أمر أنبياءه عدم تبليغه، فيكون مفاد الآية مفاد إن الله سكت عن أشياء كذا كذا. يعني جايب سيأتي بعد هذه الرواية، سكت عن أشياء لم يسكت عنها كذا كذا. يعني إذا ما صدر منا بيان لا تكلف روحك، لا توقع نفسك في المشقة قبل أن يصدر البيان. هذا تمام الكلام في الآية، وتبين أن التمسك بها محل إشكال ولي، ويأتي البحث إن شاء الله في الآية الأخرى. أما لا يكلف نفسها، الإشكال فيها أوضح، لأن إئاتها قد يقال ما موصولة فيها إطلاق، والإتيان كل شيء بحسب الإتيان بالإعلام. أما لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لم يتمسك بها أحد لإثبات البراءة، إذ واضح أنه التكليف بمقدار وسعه والطاقة، فهي ناظرة إلى التكليف بغير علم أن الله لا يكلف إلا بالمقدور. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الغرض الآن فهم هذه المقالة، أما النتائج النهائية في دراسات أعلى إن شاء الله.
هل نسب الإتيان إلى نبي؟